الفلسفة الذي ينظمه البيت العربي في برلين بسيدة قادمة من سويسرا. هي تعيش في ألمانيا الآن. اختصاصاتها واهتماماتها مثيرة للأسئلة. بدأت من المسرح، ذهبت إلى العلمانية، إلى تاريخ الفلسفة، إلى الفلسفات العربية القديمة والمعاصرة. كل ذلك يجتمع في شخصية الدكتورة كاتا موسر. مرحبا بك.
شكرا جزيلا.
مرحبا بك دكتورة.
شكرا.
لماذا كل هذا التعدد؟ لماذا المسرح؟ لماذا الفلسفة؟ ما الذي أردتيه حين كنت هناك في سويسرا؟
يعني بشكل عام عندي اهتمام كبير للأشياء مرتبطة بالإنسان والمجتمع والثقافة، خصوصا الثقافة. وعندما اخترت موضوع لدراساتي اخترت حسب اهتمامي فقط، وما كان عندي أفكار
مسبق.
نعم، اخترت، أردت أن أدرس العلوم المسرح لأنني كنت محبة المسرح، وعندما كنت طفلة كنت أيضا نشاطة في جماعات مسرحية، ولكن أردت أن أدخل في جامعة إلى هذا الدراسات لأنني أردت أن أعرف أكثر عن المسرح، عن تبادل بين الناس، الثقافة الحية في بلدي. وعندي كذلك اهتمام شديد لثقافات أخرى، لثقافات غير ثقافتي نفسي، ولذلك اخترت أن أدرس أيضا العلوم الإسلامية والأدب العربي، هذا أيضا بدون معرفة مسبقة. يعني دخلت إلى جامعة بدون أن أعرف كثيرا، دخلت من باب الفضول فقط، وعرفت يعني درست أشياء كثيرة، وحتى اليوم أنا بقيت مع هذه المواد انطلقت بها في دراساتي.
دكتور، يعني عادة الذين يتوجهون إلى دراسات العربية أو الفلسفة العربية أو الإسلامية يعني يحصلون على الشهادات، لكنهم لا يفكرون كثيرا في تعلم اللغة العربية، لكنك تجيدين اللغة العربية وبطلاقة. ما سبب هذا الاهتمام؟ واللغة العربية طبعا صعبة، ولا شك أنك عانيت ولو قليلا أثناء الدراسة. من أين جاء هذا الاهتمام يعني، والصبر أيضا على تعلم لغة بهذه الصعوبة؟
نعم، يعني اللغة العربية صعبة جدا، ويعني صعوبة ما زال موجودة، وما زال أحس أنها لغة صعبة جدا في جامعتي، وأعتقد أن هذا هو الحال في كل الجامعات الألمانية. ندرس اللغة الألمانية مثل اللغة العربية مثل لغة ميتة، يعني مثل اللاتيني مثلا. ندرس حتى نستطيع أن نقرأ نصوص قديمة وحديثة مع مساعدة قاموس وكتب نحوية، ولكن الاهتمام لتبادل للكلام تقريبا غير موجودة في الجامعات، خصوصا عندما درست أنا. وأنا انتهيت من دراساتي واستطعت أن أقرأ، ولكن لا أستطيع أن أتكلم ولا جملة. هكذا سافرت إلى سوريا آنذاك في عام 2009، وعلمت أن أتكلم في سوريا.
عشت في سوريا؟
عشت في سوريا لمدة 9 شهور. ويعني قصدي في دراساتي دائما التبادل، والتبادل يحتاج لغة مشتركة، أردت أن أعلم أن أدرس اللغة العربية حتى أستطيع أن أتبادل أفكار مباشرة، وحتى أستطيع أن أدرس الفلسفة خصوصا مع زملاء في العالم العربي، وليس فقط عن زملائي في العالم العربي.
في موضوع المسرح، أول ما يخطر على البال هو المحاولة التي ابتكرها المسرحيون لما يسمى كسر الجدار الرابع في المسرح ما بين الخشبة والجمهور. دعيني أستعير هذا المعنى للحديث عن كسر الجدار الرابع فيما يتعلق مع الثقافة العربية والإسلامية. كيف شعرت بعد أن قادك الفضول إلى هذا التعلم؟ ماذا وجدت في هذا العالم عندما نزلت من خشبة الدراسة الأكاديمية؟
هذا يعني نوع جميل لتعبير ماذا حصل معي في الواقع، لأن يعني في أوروبا ندرس النصوص، ندرس الأفكار بدون تبادل، مثل ما الجدار الرابع موجود، وفقط السفر والتبادل المباشر يحل مشكلة الجدار الرابع. ولكن أعتقد يعني عندما درست أنا مثلا كنا في صفي وفي قسمنا فقط طلاب سويسريين، وفقط بعد فترة غير الوضع، والآن يعني أنا أدرس الآن في قسم عربي، قسم دراسات العربية والإسلامية، والطلاب اليوم من الألمان، من العرب، من يعني من كل العالم، والتبادل المباشر بين الناس، بين الألمانيين والعرب، ممكن اليوم حتى بدون سفر هنا في ألمانيا. عنذاك هذا كان شيء نادر في الجامعات، والسفر كان مجبوري، ولكن أنا أعتقد أن ما زال حتى نجد عرب كثير في ألمانيا، ما زال السفر مهم جدا حتى نفتح الأفق نعم، ونعمل جسور إلى الآخر، وحتى نجد أن العرب الآخر مثل ما نقول أحيانا، هذا ليس الآخر في الواقع، ولكن نحن كلنا إنسان وثقافة، حضارة واحدة.
هل تشعرين، طبعا يعني ذكرتي منذ قليل أننا حضارة واحدة وأنه ليس هناك آخر، لكن هذا على المستوى الإنساني، ربما أحيانا في الدراسات وفي الجامعة وفي الواقع لا يكون الأمر كذلك. هل اصطدمتي في تجربتك الجامعية تحديدا، سواء حين سافرتي إلى سوريا أو إلى أي مكان عربي آخر أو هنا في أوروبا، هل شعرتي أن هناك صدام حضارات كما يقولون، وأنه وصل إلى الدراسات أم حيث الهوية تبرز بشكل واضح؟
نعم، يعني في دائما فرق بين منطقة ومنطقة ثانية، بين ثقافة منطقة واحدة وثقافة منطقة ثانية، ولكن أعتقد أن هذا يعني نستطيع دائما أن ننظر إلى الاختلافات فقط، ولكن أنا أفضل أن أنظر إلى الأشياء المشتركة. و يعني أنا عشت في إيران أيضا لنصف سنة، في سوريا لتسعة شهور، في المغرب لأربعة شهور، ويعني في فرق كبير بين هذه المناطق، ولكن أنا لا أريد أن أتكلم عن صدام ثقافي أو صدام، لأنني أعتقد أن هذا يعني هذا موجود نوعا ما، ولكن الأهم هو الجسور، الأشياء المشترك. وإذا يعني في دائما مشاكل بين الناس، إذا إنسان وإنسان يلتقي في دائما مشاكل، وأنا لا أريد أن أرى المشاكل على مستوى ثقافية، ولكن هذا مشاكل إنسانية وهذا ما أعتقد.
طيب، كان موضوع العلمانية موضوع شاغل لتفكيرك فترة من الزمن، الآن في بلدان العالم العربي والإسلامي هناك حساسية من كلمة علمانية، يعني النخب تستعملها، الشارع يرفضها، رجال الدين يرفضونها، لذلك توصلوا إلى معادلة، المراكز البحثية الآن توصلت إلى معادلة حل وسط تعتبر، واستبدلوا كلمة العلمانية بالحيادية أو الدولة الحيادية. هل توافقين على وجود هذه الإشكالية أولا، ثم هل توافقين على هذا الحل؟
نعم، يعني أنا لا أعرف جيدا الحوارات عن هذا الموضوع، عن
الحيادية،
بدل الدولة العلمانية الدولة الحيادية.
ولكن في يعني يوجد كثير من سوء الفهم فيما يخص الكلمة ومعنى للمفهوم العلمانية، ويعني في فلاسفة ومثقفين علمانيين معيدين العلمانية، والآخرين رافضين للمفهوم، وفي أيضا مواقف كثيرة ما بين هذه الموقفين. ولكن المهم أن المفهوم نفسه غير واضح، ومعناه يختلف حسب المفكر. وفي اعتقادي أن مفهوم، يعني كثير سبب مهم لسوء الفهم أن المفكرين لا يسمعون جيدا ماذا يقول الآخر. مثلا كثيرون من الفلاسفة الذين يعيدون المفهوم يعتبرون أن العلمانية مثلا ليست ضد الدين، ولكن في الدين له مكان في نظرية العلمانية. ولكن الرافضين لا يعرفون ذلك، يعني هم يسمعون فقط الكلمة العلمانية، وهذا يكفي بالنسبة لهم، وهم يرفضون النظرية ككل بدون استماع إلى مضمون الكلمة. ولكن يعني أنا أحس أو ماذا شفت في تطور نظريات العلمانية، أن موقف الدين يصير أوضح مع الوقت. يعني الفلاسفة يتكلمون أكثر وأكثر عن الدين، ويهمهم مكان الدين في داخل العلمانية. وهذا
مثل من الفلاسفة يهمه أن يكون هناك مكان للدين في الدولة العلمانية؟ نحن نعرف العلمانية الشرسة الآن في الشرق الأوسط، يشتكون من مرحلة يسمونها العلمانية الشرسة التي هي تهاجم وتمنع كل المظاهر الدينية.
نعم نعم. يعني مثلا نصيف نصار هو مثال حديث يتكلم عن العلمانية منذ زمن طويل، ولكن نظريته للعلمانية حديث. وهو يقول أن يعني نظريته للعلمانية يقول أن في مناطق خاصة لكل السلطات، سلطة الدين لها مكانها الخاص، سلطة الدولة لها مكانها الخاص، ونظريته العلمانية تقول أن التداخل بين سلطة الدين وسلطة الدولة ممنوع نوعا ما. يعني هو يريد أن ينفصل بين هذه السلطات، ولكن والدين سلطة الدين ما زال موجود في نظريته ولكن منفصل عن سلطة الدولة، وهذا الانفصال مهم. ليست هو الدولة ليست ضد الدين ولكن منفصل عن الدين، وهذا المهم عنده. هي فكرة الحيادية مهمة جدا لكل الفلاسفة الذين يفكرون في موضوع العلمانية من وجهة نظر الدولة، ويعني هذا، ولكن هذا فقط منظور واحد في فلاسفة مثل عادل داهر. هو يفكر في العلمانية كشيء معرفي عقلي أكثر من سياسي أو دولي.
سأنتقل إلى موضوع آخر. لفتني أنك عملت وكتبت حول هايدغر واستقبال العالم العربي لهايدغر كفيلسوف، وهو موضوع يعني جدا خاص، لأن هايدغر أعتقد أنه من الفلاسفة، يعني في نوع من الظلم لهايدغر في العالم العربي. هناك اهتمام ربما بهيجل وكانت وحتى الوجوديين الفرنسيين فوكو وغيرهم، لكن هايدغر يعني أكيد هناك ترجمات، لكن ليس هناك اهتمام ما يكفي بهايدغر، أو ربما الترجمات قليلة. فحدثينا عن هذا الأمر، ولماذا هذا الاهتمام يعني النادر والخاص من نوعه؟
يعني الاهتمام بفكر هايدغر في العالم العربي ليس قليل جدا، ولكن الاهتمام أكاديمي جدا
يعني، وليس سياسي، لم يأخذ طابعا سياسيا،
ليس
ربما
سياسي، وأيضا لا يصل إلى الثقافة العامة، لكن بقى شيء أكاديمي. ولكن الاهتمام بدأ بكيرا جدا في العالم العربي، بدأ مع شارلز مالك في لبنان في ثلاثينات من القرن الماضي. وهو على فكرة هو شارلز مالك كان الأول الذي كتب عن كتاب هايدغر الكينونة والزمان. هو كان الأول الذي يكتب في موضوع هذا الكتاب عالميا، ليس فقط في العالم العربي ولكن عالميا في أطروحته. هذا الأطروحة نشر قبل سنتين فقط، لذلك هذا غير معلوم بشكل عام. ولكن يعني قلت أن الوجودية مثلا أهم من هايدغر. الوجودية مرتبط بهايدغر
أيضا. أقصد الوجودية الفرنسية، ليست وجودية سارتر هي المنتشرة أكثر، وجودية هايدغر أكثر خصوصية يعني وأكثر.
صحيح، ولكن وجودية سارتر مرتبط بهايدغر.
صحيح صحيح.
ومثلا عبد الرحمن بدوي قرأ هايدغر وقرأ لاحقا أيضا سارتر، ومعروف أنه أخذ أفكار من الاثنين. ووجوديته الوجودية العربية متأثر من هايدغر ومتأثر أيضا من سارتر، وهذا يعني فكرة وجودية متأثرة من هايدغر.
هل تقصدين أن هناك وجودية عربية؟ لأنني لم أقرأ في هذا المجال يعني، أو لم أطلع ربما بما يكفي أن هناك فلسفة وجودية عربية، حتى ولو كانت أصولها فلنقل من هايدغر وسارتر.
أنا لا أستطيع أن أجيب لهذا السؤال، ولكن عبد الرحمن بدوي هو يقول أنه يؤسس وجودية عربية، يؤسس الوجودية للعرب. هذا ماذا يقول
يعني
هو؟
عبد الرحمن بدوي.
نعم.
وشخصيات درست في فرنسا قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية، هم يعني طبعا يشعرون باعتداد كبير. يعني أذكر واحدهم كان في دمشق يقول من هذا سارتر، يعني كان تلميذ كسلان في الصف يعني في الجامعة. نعم، هؤلاء ينظرون إلى جد أعلى يعني هو هايدغر. وحتى إذا ذهبت إلى الأدب يعني يذهبون حتى إلى سورين كيركغارد، بالتأسيس لهذا الفكر. طيب نحن بحيرة بالواقع. الفلسفة العربية الآن هي تمر بمرحلة إعادة تشكل من جديد، لأن العرب يستقبلون عالما يتحول بسرعة. العالم الآن تغير، يعني الآن عشنا دخلنا في مرحلة ما بعد الحداثة وما بعد ما بعد الحداثة، والآن لا نعرف بأي حقبة نحن. أولا سؤالي، أين نحن الآن وأين العرب الآن؟
سؤال صعب جدا وكبير. أنا أعتقد أن الفلسفة دائما شوي أبطل من الحوادث التي تحدث في عالمنا. يعني الفلسفة لا تمشي في نفس
السياسة ربما حتى.
نعم، في نفس الإيقاع، ولكن هي دائما متأخرة شوي، لأنها تحتاج وقت حتى يفكر جيدا في المفاهيم وفي الارتباطات وفي في كل شيء. الفلسفة ليست جورناليزم، يعني هي
ليست صحافة.
نعم، ولكن صحيح أن وضع العالم يتغير بشكل سريع. أنا شخصيا أشتغل، أشتغل عن الماضي، ولذلك لا
أهتم بالإيقاع،
لا أهتم عادة ما في الأشياء الجديدة جدا، لأن هذه التغيرات مختلفة، يعني النقاشات مختلفة تماما عن نقاشات السبعينات والثمانينات.
لذلك كنت اليوم مهتمة بالسؤال الذي طرحناه حول موشي بن ميمون، حول هل المؤرخون العرب يعتبرون موسى بن ميمون هو مفكر عربي إسلامي مع أنه يهودي أندلسي، بينما لا تذكره دراسات الغربية ولا تضعه في سياق التاريخ الفلسفة العربية، لماذا؟
يعني هو أيضا جزء السياق التاريخ الفلسفة العربي، لأنه له دور مهم في نقل الفكر العربي الإسلامي إلى اللاتيني، إلى أوروبا نوعا ما. ويعني هو مهم جدا في هذا الإطار، وأيضا كمفكر هو مهم.
اليهود في العالم يقولون لم يخلق الله بعد موسى مثل موسى إلا موسى. موسى
جميل. دكتور، بدي أنهي معك بسؤال عام وشخصي بنفس الوقت. هل هناك أسماء معينة عربية بصورة خاصة أثرت بك أو استلهمت منها أو يعني أضافت لك شيئا في هذه التجربة الطويلة في قراءة الفلسفة العربية؟
نعم، يعني عندما أقرأ في كل المواضيع في الفلسفة العربية، أنا دائما أبحث عن أصوات النساء، النساء الفلسفات. وهذا صراحة شيء صعب ولنفس الوقت مهم جدا. وفي عندما أشتغل في موضوع العلمانية مثلا، أنا لا أجد نساء في هذا تشتغل في هذا الموضوع في هذا الحقل. وهذا يعني لا أحب هذا الحال، ولذلك أنا دائما أيضا أبحث عن حل، كيف أستطيع أن أدرس أيضا كتب لنساء، وكيف أستطيع أن أغير موضوعي حتى أجد أيضا نساء يشتغلون في هذا الموضوع. ووجدت مثلا قبل وقت نظيرة زين الدين من لبنان، وهي ليست فيلسوفة، ولكن ممكن أن ننظر إليها أيضا كفيلسوفة التي كتب نصوص مهمة في موضوع المرأة في الجامعة العربية الإسلامية، وفي نفس يعني في قبل نظيرة زين الدين نجد أيضا روز أنتون مثلا كمثقفة مهمة تشتغل أيضا في موضوع مكان المرأة في المجتمع. وأعتقد أننا لازم أن نبحث أكثر عن أصوات النساء في كل المواضيع نشتغل فيها.
عموما يعني نحن نتمنى أن نرى نساء في كل الحقول. أنا مثلا عندما أفكر بالفلسفة الألمانية لا يتبادر إلى ذهني أسماء حنا أرنت مثلا، لا يوجد كثيرات يعني في هذا الحقل، ولكن هو حقل مهم، ومن حسن الحظ أنكم أنت ونور يعني تهتمان به. هذا أمر مبهج يعني، أنا كمثقف أو كقارئ متابع يبهجني أن أجد المزيد من النساء في عالم الفلسفة. شكرا جزيلا لك دكتور موزر، وسعدنا بهذا اللقاء، ونتمنى أن يتكرر بمناسبات قادمة إن شاء الله.
شكرا لك دكتور. شكرا
إن شاء الله. شكرا لكم.
شكرا جزيلا لكم، وإلى لقاء قادم في حلقة جديدة من حوارات الديوان.